بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب الولاء. هذا الباب من مسائل التعصيب، مسائل التعصيب. التعصيب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تعصيب بالنسب، وهذا سبق. القسم الثاني تعصيب بسبب، وهو هذا. تعصيب بالولاء، لأنه بسبب العتق، لم يكن بسبب نسب أو قرابة، إنما هو بسبب العتق. ومعناه أن المعتق يرث عتيقه تعصيبا لشرط أن لا يكون للعتيق ورثة بالنسب. فإن كان للعتيق ورثة بالنسب سواء بالفرض أو بالتعصيب، فإن المعتق ليس له شيء، لأن القرابة مقدمة. لكن لو مات العتيق وليس له وارث من ذوي نسبه، فإن ميراثه يذهب إلى المعتق. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. الله تعالى يقول: فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولهذا يقول العلماء في تعريف الولاء، يقولون: الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. وذلك أن مالك العتيق لما أعتقه وحرره من الرق صار له عليه فضل بذلك، لأنه أخرجه من الرزق إلى الحرية، فصار له عليه فضل في ذلك، فشكر الله له هذا الفضل وجعل ولاءه له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. قال صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم، مولى القوم منهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه بالنسبة لزيد بن حارثة: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق. فالله سبحانه وتعالى سمى العتق نعمة، لأنه حرية، وإزالة ملك ورق على هذا الإنسان، فإذا أزيل عنه وخرج إلى الحرية حصل له نعمة كبيرة. فإذا أعتق عبدا صار له عليه الولاء، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة. لأجل عتقه له. وبعد المعتق إذا قدرنا أنه مات العتيق وليس له ورثة بالنسب وأيضا معتقه غير موجود متوفى، فإن عصبة المعتق بأنفسهم يقومون مقامه فيرثون بالولاء، يقومون مقام المعتق الذي هو أبوهم أو جدهم أو أخوهم، عصبته يقومون مقامه فيرثون العتيق الذي اعتقه مورثهم، ولكن لا يرث بعد العتيق بالولاء إلا العصبة بالنفس، العصبة بالنفس. أما العصبة بالغير أو مع الغير فلا يدخلون في هذا. ولهذا يقول الفرضيون ومن بعده أي بعد المعتق يقولون فيرث به المعتق يعني بالولاء، ومن بعده عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. وذلك لأن الولاء لا يورث، الولاء لا يورث وإنما يورث به فقط، فلا يورث الولاء وإنما يورث به، فينتقل من المعتق إلى عصبته المتعصبين بأنفسهم. ويثبت الولاء على العتيق، ويثبت أيضا على ذرية العتيق مهما تناسلوا إلى آخر الدهر، ويثبت على من أعتقه المعتق أيضا. فلو قدرنا أن هذا المعتق أعتق عبدا أو عبيدا فولاؤهم له، ومن بعده ينتقل إلى معتقه ثم إلى عصبة معتقه، هذا مجمل ما في الولاء من أحكام. وأما التفاصيل فهي كثيرة ومتشعبة وصعبة، فنتجاوز هذا الباب إلى باب النكاح لأننا بحاجة إليها أكثر. نعم.
النكاح من سنين وسنين.
النكاح في اللغة معناه الاجتماع، في اللغة معناه الاجتماع، يقال تناكحت الأشجار إذا التف بعضها ببعض، وتناكحت الرماح، تناكحت الرماح إذا اختلطت في المعركة. فالنكاح لغة معناه الاجتماع. سمي العقد الذي بين الزوجين نكاحا لأنه يجمع بينهما. يطلق النكاح ويراد به العقد، وهذا هو الأصل. ويطلق أيضا ويراد به الجماع، وإطلاقه على العقد هو الأصل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فسمى العقد نكاح. ولا يراد بالنكاح في هذه الآية إلا العقد، لقوله تعالى من قبل أن تمسوهن. فالأصل أن النكاح يطلق على العقد، ويطلق أيضا على الجماع. اختلف العلماء هل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، أو بعضهم قال بالعكس هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وبعضهم قال هو حقيقة فيهما. والصواب والله أعلم أنه حقيقة في العقد وحقيقة أيضا في الوطء، يطلق على كلا الأمرين، يطلق عليه أنه نكاح لوجود المعنى اللغوي وهو الاجتماع والاختلاط. فالنكاح من سنن المرسلين، فهو عقد شريف، عقد محترم وميثاق. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو ميثاق وعهد وعقد شريف محترم، ومن سنن المرسلين كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، جعلنا لهم أزواجا وذرية. النكاح من سنن المرسلين، وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتزوجون ولهم ذرية أولاد، ليس هذا بعيب فيهم، بل هذا كمال، هذا من الكمال وليس من العيب، وهو مما أباحه الله وامتن به في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. النكاح فيه مصالح عظيمة. أولا أنه يحصن الفرج، يحصن الفرج عن الحرام. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال سبحانه وتعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أن يتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فأعظم من أعظم مصالحه أنه يحصن الفرج. ولهذا سمى المتزوجات، سمى الله المتزوجات بالمحصنات، محصنات يعني بالأزواج بالزواج، الذين يرمون المحصنات. قال تعالى: فإذا أحصنا يعني تزوجنا. والمحصنات من النساء لما ذكر المحرمات في النكاح قال: والمحصنات يعني والمزوجات. فلا، فالمزوجة لا يجوز أن يعقد عليها لزوج آخر حتى ولو كانت في العدة، حتى تنتهي عدتها، لأنها لا تزال في الإحصان. ومن مصالح الزواج حصول الذرية التي بها تكثير الأمة وتقوية الأمة، فهذا من أعظم مصالح الزواج. فالإنجاب من أعظم مصالح الزواج. من مصالحه أيضا قيام الأزواج على النساء بالنفقة والصيانة والتعاهد، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل يصون المرأة وينفق عليها ويحفظها من الضياع الخلقي. فلولا أن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج لحصل مفاسد عظيمة من الجنسين. فالزواج يقضي على الفساد ويصون الرجال ويصون النساء عن الفساد، ويحصل بسببه ذرية طيبة. كما أن من مصالح الزواج أيضا التعاون بين الزوجين على تكوين الأسرة، فالرجل ينفق والمرأة تربي ترضع وتربي في البيت، فيتعاون الزوجان على تكوين الأسرة. ثم فالزواج النكاح له مصالح عظيمة، ولهذا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، وأخبر أنه من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
النكاح من سنن المرسلين. قال عليه السلام: النكاح سنتي كما فرض عن سنتي فليس مني.
قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما بلغه أن نفرا يريدون أن يتبتلوا فلا يتزوج، أو يصومون فلا يفطرون، أو يقومون الليل ولا ينامون، أنكر عليهم ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن دينه دين الاعتدال والوسطية بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، هذا دينه صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، بل هو وسط واعتدال. نعم.
وقال سعد: لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون تبتل ولو أحله نفس خيرا. متفق عليه.
تبتل معناه عدم الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل ومنعه من ذلك، يعني عدم التزوج. نعم.
مسألة: وهو أفضل المتخلي منه لحديث عثمان.
نعم.
مسألة: وهو أفضل من التخلي منه.
التزوج أفضل من ترك التزوج، يعني إنسان يقول لنا ما لم تزوج لأن هذا يشغلني عن العبادة، يشغلني عن الصيام وعن الصلاة عن الجهاد، يقول لا هذا غلط، تزوجك أفضل من هذا، لما في الزواج من المصالح العظيمة، ولأن عدم الزواج فيه تعذيب للنفس، فتزوج أفضل من ترك التزوج، حتى ولو كان يظن أنه يتفرغ لعبادة ولجهاد ولطلب علم وغير ذلك، تزوجه أفضل من تركه. نعم.
وهو أفضل من التخلي منه بحديث عثمان بن مظعون والذي قبله.
نعم.
فإن أقل أحوالهما الندب إلى النساء والكراهية لتركه إلا أن يكون لا شهوة له.
النساء يقولون تنتابه الأحكام الخمسة، تنتابه الأحكام الخمسة، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها، فيكون النكاح واجبا إذا خاف على نفسه من الفتنة، إذا خاف الإنسان على نفسه من الوقوع في الفاحشة فإنه يجب عليه أن يتزوج إذا كان قادرا على الزواج، ويكون مستحبا إذا لم يخف على نفسه من الفتنة، عنده شهوة ولكن لا يخاف على نفسه من الفتنة، يكون مستحب لما فيه من المصالح، ويكون مباحا إذا كان ما عنده الشهوة أو شهوة ضعيفة، فهذا مباح له أن يتزوج لأن فيه مصالح، حتى غير الوطي يكون فيه مصالح من القيام على المرأة ومن خدمة المرأة له ومن المؤانسة غير ذلك، ويكون محرما إذا كان القصد منه تحليل، مثلا تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا، ما هو بالقصد منها المصالح، وإنما القصد منه مخالفة الشرع فيكون محرما، ويكون مكروها للإنسان الذي لا يقوم بحقوق أو ما يستطيع يقوم بحقوق المرأة، يكره في حقه هذا لما فيه من الإضرار. نعم.
إلا أن يكون لا شهوة له في العلمين والشيخ الكبير ففيه وجهان،
يعني يباح أو لا يباح. نعم.
أحدهما النكاح له أفضل بدخوله في علوم الأخبار، والثاني تركه أفضل لأنه لا تحصل منه مصلحة النكاح ويمنع زوجته من التحكم بغيره.
الوجه إذا قال الأصحاب فيه وجه أو وجهان، فالوجه معناه ما كان من كلام أحد العلماء أتباع المذهب، هذا يسمى وجه. وأما الرواية إذا قال فيه رواية معناه ما كان من كلام إمام المذهب، إذا قال عنه روايتان عنه ثلاث روايات، فالرواية ما كانت عن الإمام، والوجه ما كان عن أتباعه. والتخريج إذا قيل فيه تخريج فمعناه ما خرج على كلام الإمام، الإمام لم يقوله ولكن خرج على قاعدته وعلى مذهبه. نعم.
ويلزم نفسه واجبات وحقوقا ربما عجز عنها، وقال عليه السلام
هذا اللي ما في الشهوة يعني. نعم.
يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء، فخاطب الشباب بذلك، متفق عليه.
لأن الشباب عندهم الشهوة في الغالب، تدل على أن الملاحظ في الزواج وجود الشهوة. نعم.
مسألة، ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها، لما روى جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أبو داود.
هذا مسألة النظر إلى المخطوبة، الله سبحانه وتعالى حرم النظر إلى النساء الأجنبيات، حرم النظر إلى النساء الأجنبيات، قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وحرم النظر من النساء إلى الرجال، نظر شهوة، قال تعالى وكل المؤمنات يغضون من أبصارهن، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل نظر شهوة، هذا حرام. الأصل في النظر إلى النساء الأجنبيات الأصل التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، الأصل فيه التحريم لما فيه من المخاطر والشرور، ومن غض بصره فإن هذا أحفظ لفرجه وأحفظ لعفته، والله تعالى يقول ذلك أزكى له، فغض البصر فيه زكاة يعني طهارة للإنسان. وقد جاء في الأحاديث أن الله يورث العبد إذا غض بصره يورثه لذة العبادة، يكون لغض البصر تأثير على القلب وعلى السلوك، لقوله تعالى ذلك أزكى له. وقد ذكر الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فوائد غض البصر. إذا أردتم أن تراجعوا الجواب الشافي لابن القيم تجدون فوائد غض البصر، أظنها وصلها إلى 10 أو أكثر. وكذلك شيخه الشيخ تقي الدين في الفتاوى ذكر في تفسير سورة النور، شيخ الإسلام له تفسير لسورة النور فسرها من أولها إلى آخرها، وذكر فيه فوائد غض البصر عند هذه الآية: وكل المؤمنين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. فلا يرخص للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا في هذه الحالة، حالة ما إذا خطبها، إذا خطبها وأراد أن يتزوجها فإنه يرخص له أن ينظر إليها، يعني ينظر إلى وجهها وكفيها، ثم أن يترصد لها وهي لا تدري فينظر، أو أن يطلب من وليها إحضارها في مكان فيحضر هو ووليها، تحضر هي وينظر إلى وجهها وإلى كفيها من أجل أن إما أن يمضي في خطبته وإما أن يتراجع يدخل على بصيرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أحرى للرغبة والوثاق. أما إذا تزوج امرأة لم يرها ولم يدري عنها فقد يفاجأ بشيء